الوجه الثاني يبدأ حالا. وقد تكون كلمة الشاعر في الخاتمة كما صنع القرشي في خاتمة زخارف فوق أطلال عصر المجون، وقد أشرنا إليها منذ قليل، وكما صنع معيض البخيتان في شموخ القرية حين ختمه بكلمة عنوانها وقفة يشير فيها إلى وعده في آخر ديوانه الهجير ديوانه الأول بأنه سيصدر ديوانا عنوانه إلى سيدة القرية. ولما ألم بالوطن العربي ما ألم به في السنين الأخيرة أسماه شموخ القرية وحذف الغزل. وهذا هو عبد السلام هاشم حافظ يختتم ديوانه بكلمة أما بعد عنوانها عودة الفيضان، يقول فيها: عودة الفيضان حلم شهور وأمل قلب، الحب الذي أشرق بالفرحة مع بواكير عام. ويمضي الشاعر مشيرا إلى واقعه الحالم ثم اختفاء الحلم. أما ابن خميس فيقدم لديوانه على ربى اليمامة مقدمة مطولة نقف فيها على جانب من حياة الشاعر وموقفه من الشعر وبعض مكوناته الشعرية وموقفه من بعض الاتجاهات السائدة في الشعر المعاصر. عنوان: مقدمات النقاد والأدباء. حين يتصدى ناقد أو أديب لكتابة مقدمة ديوانه الشعري فإنه يسهم في تفسير مضمون الديوان ويلقي أضواء عليه وعلى صاحبه، كما أنه يسهم في حركة الشعر المعاصر وحركة النقد الأدبي على حد سواء، إذ تضم المقدمات خلاصة ما يمكن أن يكون أسس النهضة الشعرية ونظرياتها وأساليبها الحديثة. ومن ينكر الأثر الفني الواضح لمقدمات مطران والعقاد وشكري والقط ومحمود حسن إسماعيل وإلياس أبو شبكة وأبو شادي وأبو ماضي وأمثالهم، حيث حفلت تلك المقدمات بنظريات وآراء كان لها أثر في نهضة الشعر المعاصر في الوطن العربي. وقد ضمت البواكير الأولى للديوان السعودي مقدمات لمشاهير الشعراء والكتاب العرب، فكتب علي محمود طه مقدمة ديوان إبراهيم فلالي صبابة الكأس، كما كتب الزيات مقدمة موكب الذكريات للقرشي، وكتب الدكتور طه حسين مقدمة الأمس الضائع للقرشي، وكتب هيكل مقدمة ديوان وحي الصحراء، وطه حسين مقدمة الهوى والشباب لعطار، وكتب جورج غريب مقدمة شميم العرار لغاية الصحراء، وكتب صلاح مقدمة وحي الحرمان عنوانها هذا المحروم عبد الله الفيصل، وكتب القط عن الديوان الأول للقصيبي، ثم كتب خفاجي مقدمة أمل جريح لعبد الله السالم الحميد في 3 صفحات، وكتب أيضا مقدمة شجون لا تنتهي لحمزة شحاتة، ثم كتب جلال العشري مقدمة عندما يسقط العراف لأحمد صالح الصالح مسافر، فانتقلنا إلى جيل جديد من النقاد والشعراء على حد سواء. غير أنه يمكن القول إننا لم نجد في تلك المقدمات ثراء فنيا وتناولا لأسس البناء الشعري وأدوات تجديده، بحيث يمكن القول إن هذا التقليد وإن جار تقليدا سابقا في مصر والشام فإنه لم يبلغ شاطئه ولم يؤت ثمارا مثل ثمارها. ذلك التقليد الذي رأيناه في كتابة هيكل لمقدمة ديواني شوقي والبارودي والمويلح لديوان حافظ سنة 1903، وطه حسين لمقدمة ديوان عزيز فهمي، والعقاد لبعض دواوين شكري، وأحمد أمين لمقدمة ديوان حافظ، ومحمد الأمين الشابي لديوان الشابي، وشوقي ضيف لديوان ترانيم الليل لعلي الجندي، وأحمد الصاوي لديوان ناجي وراء الغمام، ومحمد عبد الغني حسن لديوان ناجي الطائر الجريح، وميخائيل نعيمة لمؤلفات جبران إلى آخره. وقد نلتقي بالتعميم في تلك المقدمات أكثر مما نلتقي بالتخصيص، ونقرأ المديح وبشاشة الاستقبال أكثر مما نقرأ العرض الفني، ونأخذ في الوقوف على بعض أمثلة هذا التقديم. يقول الزيات: في مواكب الذكريات نفحات من الحجاز، ولمحات من قريش، ونغمات من أبي ربيعة، وإن في أولئك كله الدليل على أن مشارق النور لا تزال تهدي، ومنازل الوحي لا تزال تلهم. ويقول طه حسين مصدرا الهوى والشباب للعطار: قد وجدت في شعرك من رصانة اللفظ وعمق المعنى وعذوبة الموسيقى وحسن الانسجام وحرارة العاطفة وصدق الشعور ما أذكرني عهودا لم أنسها ولن أنساها. ويقول علي محمود طه في مقدمة صبابة الكأس لفلالي: نفحة من نفحات الأدب الحجازي الحديث، وباقة يانعة من زهرات البادية العربية. ولقد صدق شاعرنا في احتفاله بأن يقدم في هذا الشعر إحساسا حيا مشبوبا في تعبير بسيط رائق وشعور قوي صادق. وهي مقدمات لا تقدم ولا تؤخر فنية. ويعرف محمد عبد المنعم خفاجي بدور حمزة شحاتة أحد شعراء الرعيل الأول وأحد عمد المدرسة الحديثة في الشعر الحجازي، وأنه وعواد فرس رهان في الشعر الجديد. ويشير إلى رأي الفلالي في مرصاده في شحاتة، ثم يشير إلى تأثره بالمعري وبمذهب القوة لنيتشه، ويشبهه بالنابغة الذبياني والمتنبي والشريف الرضي. ويشير إلى اعتزال حمزة شحاتة، ثم يتساءل أين دواوينه، ثم يقول: إن حمزة شحاتة شاعر عبقري ضخم الشاعرية، ولكن لا بد أن يكون له في شعره هفوات فنية، وكنا نود أن نتحدث عن هذه الهفوات الفنية، ولكننا عاجزون عن الحديث عنها. ثم يأسف لصمت حمزة شحاتة عن الشعر. ويقول جلال العشري في مقدمة عندما يسقط العراف لأحمد صالح الصالح مسافر: إن الفطرة والفكرة هما جناح سفر هذا الشاعر المسافر. أما الفطرة فيقول عنها: ليست الفطرة العضوية الساذجة التي تجعل من قصائد صاحبها مرايا عاكسة لما حوله من أشياء ومن حوله من بشر، ولكنها الفطرة الواعية المجربة. أما الفكرة فيقول عنها: ليست كذلك الفكرة المذهبية المسبقة التي تعتقل صاحبها في أطر تقليدية جامدة بل وهامدة، ولكنها الفكرة المتفتحة على كل جديد وجريء. ثم يذكر أنه في موسيقاه شاعر مهموس، وموسيقاه من ذات الصوت الواحد لا الموسيقى السيمفونية المتعددة الأصوات، وأنه يقترب من دراما الشعر. وقد كتب شعراء وعلماء ونقاد من المملكة مقدمات لدواوين شعرية، ونأخذ الآن في الإلمام ببعض ما كتبه السعوديون من مقدمات لدواوين زملائهم وتلامذتهم. وقد أسهم الشيخ حمد الجاسر في هذا المجال إسهاما ملحوظا، فقد كتب مقدمة ديوان أجنحة بلا ريش لحسين سرحان عنوانها كلمة حول الديوان، عرف بها فيها بالشاعر وبما نشره في الصحف منذ 1349 للهجرة، وبين ما يمتاز به شعر الشاعر وجمعه بين النظم والنثر والفصيح والنبطي، كما قدم لديوان الأنغام المضيئة لمحمد بن أحمد العقيلي، فعرف بالشاعر الذي ولد في صبيا سنة 1336 للهجرة في سهل تهامة وتلقيه العلم على علمائها، وكتب الشعر في سن مبكرة، ويضم هذا الديوان طلائع شعره، كما كانت له دراسات وبحوث نشرها في اليمامة، وألف كثيرا حول الجزيرة تاريخا وجغرافية وشعرا. وقد بين الشيخ الجاسر جهود الشاعر في مجال البحث والدراسة، ثم خص الفقرتين الأخيرتين من مقدمته للحديث عن شعر الشاعر، يقول: ويأتي الحديث عن شعر العقيلي هذا الذي يرى القارئ طائفة منه بين يديه، وقديما قيل: لا يحل السحر إلا ساحر، وعلى هذا فلعله يصح القول: لا يفهم الشعر إلا شاعر. ولست شاعرا لأتحدث عن شعر الأستاذ العقيلي، ولست بحاجة إلى أن أدخل تحت طائلة قول المتنبي وعداوة الشعراء بئس المقتنى، ولكن إذا قصد بالشعر التعبير عن المعاني السامية والأخلاق النبيلة والاتصاف بها، ففي شعر العقيلي ما يعبر عن عمق إيمانه بالله سبحانه، وصدق إخلاص ووفاء لأمته ووطنه، وصادق ولاء لمن ولاهم الله أمر هذه البلاد، ولاء قائما على المحبة الخالصة. ولعل نظرة العقيلي إلى الشعر تتفق مع نظرته إلى الأدب التي سبقت الإشارة إليها. ومن ثم يصح القول أنه يرى الشعر ما عبر عن كريم الخلال وأبرز مجال الحسن وقوم معوج الخلق، سيرا على أن الغايات لا الوسائل هي أولى ما يجب أن يعنى به ويتجه إليه ولا شيء سوى ذلك. أما إذا أردنا أن نبحث للشعر عن سمات وخصائص ومميزات غير ما سبقت الإشارة إليه، فما على من يعنيهم الأمر إلا تناول هذا الديوان بالدراسة والنقد. وقديما قال: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. وقد كتب الشاعر أحمد إبراهيم الغزاوي تحية شعرية لديوان وداعا أيها الشعر لأحمد محمد جمال، قال سنة 1395: إن الجمال بأحمد يتمثل في العلم والآداب والأخلاق، هو مكة بشبابها وشيوخها وتراثها في كل ما هو باقي. كما صنع ذلك في صدر ديوان وحي الفؤاد لفؤاد شاكر. وكتب عبد القدوس الأنصاري مقدمة القلائد لمحمد بن علي السنوسي. وقد بين أن الشاعر من شعراء الصف الأول بالمملكة، وأن شعره كلاسيكي. وقد ضمت المقدمة قضايا فنية عامة ذات أهمية أدبية، فهو يشير إلى ما شاع من عدم مجاراة الشعر للمدنية الحديثة. يقول: ولكني أعتقد أن الشعر الحي النابض بالحياة هو جزء متمم للحياة نفسها، وقائد من قوادها، إن أسرعت أسرع أمامها، وإن أجفلت هدأ من إجفالها، وإن تبرمت ونالها اليأس أعاد لها أقباس الأمل وغصون الزيتون، وكان نعم الدليل ونعم الرائد. ويعلن عن عدم رضاه بما يسمونه الشعر الحر الذي لا يلتزم قافية ولا وزنا، ويرجع إليه سبب ركود الشعر. كما أضاف إلى ذلك طائفة النظامين، يقول: وهم الكثرة الكاثرة من الشعراء الذين يعيشون بين ظهرانين اليوم، بحسبهم القالب دون الجوهر والمبنى دون المعنى، فهم مقلدون يسمون أنفسهم مجددين، وهم تقليديون يدعون أنهم مبتكرون. أما المجددون فيتحدث عنهم قائلا: الملتزمون لروح العروبة المتفتحة على الدوام، والناسجون على منوال الأجداد في مواريث شعرهم، والمجددون المبتكرون في أهداف شعرهم الحديث كصاحب ديوان القلائد، فإذا بنغمة الشعر الجارفة تقتحم كل أذن، وإذا بموسيقاه الرائعة تسحر كل إنسان، وإذا بروحه المتجددة العالية تخالج كل روح ذات إحساس نبيل وذات تفكير أصيل. كما كتب الأنصاري مقدمة ديوان فيض الأحاسيس لمفرج السيد، وهي مقدمة مطولة تقع في 6 صفحات. كما كتب محمد سعيد العمودي مقدمة الأغاريد للسنوسي أيضا. ويبدأ بتخطئة دعوى ألا مكان في عصرنا للشعر، وأن العلميين والتجريبيين يرون عدم تلاقي الفن والعلم، ذلك أن الحضارة الغربية وهي حضارة العلم لم تنكر الفن عامة والشعر خاصة. ويذكر جائزة نوبل وغيرها أمثلة للاهتمام بالأدب، لذا يرى أن الشعر وهو في طليعة الفنون لا يخلد منه عصر، لأنه أصدق تعبير عن المشاعر، وهو لغة العاطفة ولغة القلب، وهو فن ورسالة معا. ثم يشير بإيجاز إلى عصور التخلف أو الظلام التي مرت بشعرنا العربي، فخلى الميدان من الشعراء المبدعين حتى جاء العصر الحديث في أعقاب غزوة نابليون للشرق، فكانت يقظة الوعي تدريجا وإحياء للتراث، فاستمع الناس أول ما استمعوا إلى البارودي ومن تلاه في مصر شوقي وحافظ ومطران، والعراق الرصافي وزملاؤه، ولبنان وسوريا إبراهيم ناجي والأخطر الصغير وبدوي الجبل وفؤاد الخطيب، والمهاجر المعلوف وإيليا أبو ماضي وفرحات ونعيمة وعريضة وجبران. ثم يسأل وهذا هو الأهم: أين نصيب بلادنا؟ يقول: إنه من الحق أن نقول تسجيلا للواقع إن الحركة الأدبية الجادة في بلادنا لأكثر من سبب بدأت متأخرة عن سواها. ويشير إلى أن المحاولات الأدبية الأولى هنا لم ينقصها النضج شكلا ومضمونا، سواء في الحجاز أو نجد أو الخليج أو الجنوب. ويشير إلى ما كتبه النقاد عن شعراء السعودية من أمثال طه حسين ومندور وأبي شادي وخفاجي ومحمود تيمور وزكي المحاسني. ثم ينتقل للحديث عن السنوسي فيقول: إنه شاعر طليعي بحق. ويقول: إن للسنوسي مكانته بين شعرائنا البارزين، وأنه أول شاعر من شعرائنا يترجم بعض شعره إلى لغة أوروبية. ويقول متحدثا عن سمات شعره ومشيرا إلى ساعة اطلاعه: إن من سمات شاعرنا السنوسي في اعتقادي أنه لا يحاول أن يتكلف أو يظهر غير حقيقته، أو يقول ما لا يعتقد، أو يمدح مثلا من لا يرى أنه أهل لثناء ومدح. وإنما هو في كل ما طالعته من شعره لا أراه إلا حريصا كل الحرص على الكرامة لهذه السمة، سمة الصدق في التعبير. كما يكتب العمودي أيضا مقدمة ديوان فؤاد شاكر وحي الفؤاد، يقول ملخصا غرض الديوان ومحتواه: في هذا الديوان نلتقي مع شاعر يحرص على أن ينشر من ذكرياتنا، وأن يستلهم من ماضينا ومن حاضرنا ومن كل حدث مثير كل ما يستحث العزائم ويدفع إلى النهوض. ويكتب أبو عبد الرحمن بن عقيل مقدمة الروض الملتهب لأحمد سالم باعطب، يقول فيها بروح فكهة: عندما يفتضح الناقد مرة فيصدر ديوانا لا يعد من شعر المبدعين الموهوبين، ولا يسمو به إلى درجة أدنى شاعر من الشعراء الذين كان يأخذ بحجزهم في كتاباته النقدية والتحليلية، فهل يكون إفلاسه الأدبي دليلا على جهله بالنقد؟ ربما كانت الإجابة بنعم مذهب الغوغائية الذين يفترضون في الناقد أن يكون شاعرا مبدعا. أما ما أختاره فهو أن الناقد الأصيل قد يحلق في النقد ويفلس في الشعر، كالعقاد وطه حسين ومحمد غنيمي هلال ومندور إلى آخره. وليس في هذه الظاهرة حيف على منطق يعقل، ذلك أن الرجل الخامل في حرفته أو مواهبه الإبداعية قد يختار أجمل الأزياء عن برهنة جمالية وهو لا يحسن تصميمها. وبعض أساطين الفلاسفة يقيم أمتن برهنة على مقاييس الأخلاق وهو لا يقوى على سلوكها. كذلك الناقد يقطب جبينه من قصيدة ساذجة فلا تتفتح أساريره إلا بمقطوعات تثب بالأرواح، وهو قد لا يستطيع إبداع بيت واحد يثب بالأرواح. إذن فلعل هذا شفيع الوحيد إن احترفت النقد وأنا من المفلسين في الشعر، وإن تكن حرفتي هذه المرة مع ديوان الروض الملتهب، فسأكون لصاحبه إن شاء الله من الناصحين، إنه طلب رأيي بصراحة، والصراحة عندي هي النصح الخالص. ثم يذكر ما رآه في الديوان متمثلا في ظاهرتين: أولاهما أنه معقول أو سليم ولكنه غير مثير، لأن التعبير فيه مباشر ليس عليه سمة جمالية. ثانيتهما أنه جميل لأن التعبير فيه إيحاء أو لمحة، وهو لا يطلق الأحكام دون نصوص، فيشرع في تقديم النماذج والتعليق عليها لشرح الظاهرتين. ثم يقول: وبعد، فهذه مقدمة يغلب فيها جانب النقد على جانب التقريض، وليس هذا مألوفا في عرف المقدمات، ولا عليك أن تخاف من هذا النهج، لأنني لم أحفل بما كان وإنما احتفيت بما يجب أن يكون. ثم إن غلبة النقد أمر لا يؤذي الشاعر، لأن إمام الشعراء أبا الطيب المتنبي أحصى عليه النقاد من المؤاخذات أكثر مما أعطوه من الحسنات الفنية، ومع هذا ظل إمام الشعراء والله المستعان. والمقدمة تعالج كما وكيفا جوانب من شعر الديوان، وحققت هدفا فنيا من أهداف المقدمات، وخلت من أشد عيوبها فتكا بها، وهي التقريض والمديح الذي يكثر في مقدمات الدواوين وخواتيمها دون تحقيق فائدة فنية أو جدوى أدبية، بل نكاد نقول إنها نقد أكثر منها مقدمة. ومن المقدمات مقدمة الناشر لديوان وداعا أيها الشعر لأحمد محمد جمال، حيث يشير إلى منزلة الشاعر وما نشره بمجلات وصحف في مصر والشام والعراق، وهي الثقافة والصباح والساعة الثانية عشرة والرابطة الإسلامية والكتاب والإخوان المسلمون والشرق الجديد والجمهور ببيروت والعرفان بصيدا والرحاب بغداد وفي الحجاز أم القرى وصوت الحجاز وجريدة المدينة المنورة والمنهل، تارة باسمه الصريح أو باسميه المستعارين ابن محمد والفتى المعهدي. ويشير إلى أنه أصر على أن لا يقدم للديوان أحد بعيدا عن إطراء المقدمات التي لا تأتي دائما إلا بالاستجداء، ومن أجل جبر الخواطر، وقل ما تنقد نقد الصيار في تنقاد الدنانير كما يقول شاعر قديم. كما كتب هاشم دفتر دار مقدمة ديوان الأنصاريات، وكتب عبد العزيز الرفاعي مقدمة ديوان الألمعيات لزاهر بن عواض، ومقدمة غناء وشجن لمحمد حراز، وحظي ديوان فؤاد شاكر بكلمات وتعليقات لكل من السيد عبيد مدني ومحمد مصطفى حمام والشيخ حسن آل الشيخ والسيد حسن كتبي والصائغ والحجاوي والشرباصي والساسي ونديم الرافعي. ومن المقدمات التي أسهم بها النقاد والعلماء بالمملكة مقدمة ابن خميس للهجير ديوان معيد البخيتان، نقتطف منها هذا المطلع: في غمرة من التقليد العشوائي وفي سنة من وازع الأصالة وخالد تراث أمة العرب وفنها الأصيل المبدع، يعبث به التقليد ويتنكر له ذووه، لأن فئة من مدعي الريادة الفكرية أرادوا الخروج على سنن الشعر العربي، إما ليعرفوا وإما ليقال إنهم أحرار مجددون، وإما لأنهم بررة بصانع هذه الدسيسة. عبر مرور سحابة الصيف هذه لا نعدم فكرا صافيا وتجليا صاحيا يروق ورده ويزكو شذاه، لا نعدم القصيدة سلكت مسلك الجد وتجلت في إطار الأصالة وتجلت بشائق المبنى ورائق المعنى، تطالعنا بين فترة وأخرى طاقات من الشعر الأصيل زكت موردا وطابت محتدا وسمت مكانه، تبشرنا أن شعرنا لا يزال بخير وأننا نعيش على سليقة ونصدر عن مبدأ ونعطي عن طبع، وأن القصيدة التي انحدرت مع العربي عبر القرون موزونة مقفاه تواتيه عند الاقتضاء وتستجيب له عند الداعي وتهز مشاعر أمته وتلهب أحاسيسها. ومن المقدمات ما كتبه محمد علي مغربي في مقدمة ديوان ضياء الدين رجب زحمة العمر وسبحات ورثاء، يمضي فيها معرفا بفن الشاعر وخصائصه وأثر تكوينه الثقافي في شعره، ويتحدث عن ديوانه أو دواوينه المجموعة في دفتي كتاب، مشيرا إلى أن الشاعر تركها منسوخة مرتبة أبوابا، وأن ديوانه زحمة العمر هو الذي حوى معظم شعره. كلمة الخاتمة: قد يضع الشاعر في آخر ديوانه بعض ما وصله أو كتب عن ديوانه من تقريض أو تعليق، من ذلك ما ألحق محمد بن علي السنوسي بديوان القلائد حين يذكر قول كامل السوافيري، والسنوسي غني بشهرته عن التعريف وله مكانة بين شعرائنا البارزين، لا يتكلف أو يقول ما لا يعتقد أو يمدح من لا يرى أنه أهل للمدح. وقول الدكتور مختار الوكيل إن الشاعر حسن كامل يشبه الصيرفي وصالح جودة رفاق الوكيل في رحاب أبولو. ويلحق القرشي بالمجلد الأول من ديوانه الكامل رسالة من محمد علي الحوماني لا تقدم ولا تؤخر فنيا. الإهداء: قد يكون الإهداء نثرا وقد يكون شعرا، أما الإهداء النثري فمنه ما يتصل بمحتوى الديوان ومضمونه، ها هو أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري يهدي ديوانه النغم الذي أحببته إلى التي أخرجتني من القوقع وعلمتني أن أكتب بالأهداب حرف المداد. سلمت حنجرتها الدافئة من كحح وبح، أهدي هذه القوافي المرتعشة. ويقول في المقدمة عن هذا الإهداء: ولم تكن كلمة الإهداء تقليدا، بل كانت عملا وفيا صادقا في الإخلاص لمن أتاح لي من أدب العواطف ما جعله مستراحا من أضابير الأوراق الصفراء. ونجد الإهداء عند زمخشري يبدأ برابطة الأدب، حيث يهدي ديوانه الأول للدكتور محمد حسين هيكل، ويهدي عودة الغريب إلى ابنته ابتسام رفيقته في الاغتراب، ويهدي معازف الأشجان إلى حفيدته منى. وينتقل من هذا الإطار العائلي إلى ما يتصل بمضمون الديوان، حيث يهدي نافذة على القمر إليها، إلى النافذة التي أطل منها القمر ذات مساء في الأفق الأخضر فغمرني بالصفاء وملأ نفسي حبا إليها، أهدي هذه النفثات. وتشيع ظاهرة الإهداء لدى القرشي الذي يهدي ديوانه لن يضيع الغد إلى روح أول شهيد عربي في فلسطين وآخر شهيد في ملحمة الثأر، ويهدي فلسطين وكبرياء الجرح إلى الفدائي العربي. ثم ينتقل من الإطار الوطني إلى الإطار العائلي، فيهدي ديوانه زخارف فوق أطلال عصر المجون إلى ابنه أسامة، ثم إلى دافع عاطفي، حيث يهدي ديوانه ألحان منتحرة إلى شفق أحمر ترتعش ظلاله الوردية على نافذة خضراء كل مساء، أهدي هذه الألحان المنتحرة. ثم ينتقل إلى إطار عام، فيهدي عندما تحترق القناديل إلى حملة مشاعل الحقيقة في أودية الزيف وزحام الأشواق إلى الحائرين والباحثين عن الحقيقة، ويهدي ابن خميس ديوانه إلى أبيه. ونجد ظاهرة الإهداء إلى شخصية أدبية لدى العطار والفلالي، حيث يهدي الأول ديوانه الأول إلى العقاد والمازني، ويهدي الثاني رباعياته صبابة الكأس إلى علي محمود طه. وفي تلك الإهداءات الأدبية ما ينم عن انتماء فني واتجاه أدبي. وهكذا تتعدد اتجاهات الإهداء لدى كل من إبراهيم الزيد في المحراب المهجور حيث يهديه لوالده، ولدى فؤاد شاكر وعبد الله الفيصل الذي يهدي ديوانه لمن شاركه في لذة الحرمان، ولدى سعد الحميدين في رسوم على الحائط، وعبد الله بن سالم الحميد في أمل جريح، ومحمد سعد المشعان في نشوة الحزن، والعشماوي في صراع مع النفس، وفهد النفجان في نداء حبي، وسعد البواردي الذي يهدي ديوانه أغنية العودة إلى تلك الروح العظيمة التي علمت الإنسان بأنه صنم وتافه ما لم يعمل، ويهدي ديوانه ذرات في الأفق إلى ولده عبد الرحمن في العيد الثاني لميلاده، ومحمد بن علي السنوسي الذي يهدي ديوانه نفحات الجنوب لأبيه كما يهدي ديوانه الينابيع. انتهى الشريط الثالث من كتاب قراءة في ديوان الشعر السعودي، وله بقية على الشريط الرابع.